الصورة اللي حكاها عن أثر الادعاء بأنه نحن أسرة في العمل، قال أنه باعتبار أنه القاعدة أن لكل فعل رد فعل، قال العقل زي الكرة المطاط، كرة المطاط أو زي الكرة المخلوقة من مادة مطاطة، فالشعور بأنه نحن أصحاب العمل بيترك آثاره على سطح العقل، أو كأنه بيترك نتوءات والتواءات على الكرة دي، كأنه بيترك أثره على الكرة اللي هي العقل. كل دعوة بأنه نحن عمل عندنا عمل، رد الفعل بيجي من أنه كأنه بينطبع الدعوة دي بتنطبع على العقل، ورد الفعل بيرجع علينا نحن. ولما وكأنه في تجربتنا الطويلة نحن اكتسبنا كثير من أو بادعائنا أن نحن أسرة في العمل اكتسبنا كثير من المتوءات والالتواءات على الكرة المطاطية دي. والممارسة في الدرس الثاني بممارسة المنهاج اللي بيعلمه أو تدريب العبارات والمنهاج اللي بيعلمه الجورو لتلميذه بتخلص هو من الدعاء ده، وبالتالي بيحقق شعوره بأنه مجرد واسطة، مجرد هو شيء من خلاله بيتحقق العمل. فبالصورة دي رد الفعل ما بيرجع للإنسان، وإنما بيرجع لله للخالق. وهو هنا في إجابة على سؤال محدد أنه كان كل مرة بيستخدم ضمير هو وأنا وهو الفاعل والفاعل الأصلي، فقيل من هو هو؟ فقال هو الله، هو الخالق، هو خالق كل الأشياء. وهو بالتالي الإنسان يكون هو وسيلة أو من خلاله يتم العمل، لكن متين ما حقق شعوره من خلال المنهاج بعدم أصالته في العمل ده بتوقف عودة رد الفعل له وترجع للفاعل الأصلي.
A yogi is a practical man. A yogi believes that there is nothing unnatural in this universe. Everything is natural. There is nothing supernatural. Everything is natural. You hear stories of yogis in India who were buried under the ground for 2-3 days with no air, no oxygen. They stop their hearts, stop their lungs. You hear stories of yogis who can fly in the sky. Such are these stories. They can do incredible things. And people think it is extraordinary. But gold is an ordinary metal, actually. Gold is only a bit rare. That's why people think it is extraordinary. But gold, it doesn't even have the good qualities of aluminum. Look at aluminum, so light, but gold is so heavy. But supernatural powers like this are also only a little bit rare, but can be attained by every human being by controlling these five centers in the body. These five centers which control solid factor, liquid factor, luminous factor, aerial factor, and ethereal factor. By controlling these factors, you can control these elements inside the body and outside the body. You gain absolute control over them. These five centers control also the 50 emotions in the body, each center controlling a different number. And so by practicing the third lesson, you're actually almost taking a toothbrush and cleaning this chakra, this center, so that you're gaining more control over it.
بيبدأ تقديمه للدرس الثالث بعبارة أساسية، وهي أن اليوغي رجل عملي ورجل منطقي في المكان الأول، وأنه عنده كل شيء في الوجود خاضع للمنطق وخاضع للناحية العملية، وأنه كل شيء في الوجود طبيعي وما فيش شيء وراء الطبيعة، بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يحقق كل صور الأعمال الخارقة والأعمال الكبيرة كعمل طبيعي، وهي في الحقيقة ماها غير طبيعية وماها خارقة، أقصد ماها وراء الطبيعة، وإنما بس ببساطة هي نادرة، والندرتها دي بتجي من أنه ممارستها بتجي بالمنهاج، لكن يمكن لأي إنسان أن يحققها. بيحكي بأنه في الهند مثلا في يوغا بيمارسوا ممارسات خارقة زي أن يدفن أيام 3 أيام تحت الأرض بدون أي هواء ويعيش، وأنه أن يطير، وأن دي ممارسات في الحقيقة هي بس ببساطة تحكم في العناصر، لأنه الدرس الثالث ده اللي هو نوع من الصقل للملكة بتاعت التحكم في العناصر الخمسة اللي بتكون منها الوجود كله، هي العناصر الخمسة هي الهواء والماء والحس والأثير الجامد والسائل والحس والأثير والهواء والمشع أقصد نعم الأثير الجامد والسائل والمشع والهواء والأثير هذه العناصر الخمسة هي اللي بتكون من الجسم الإنساني وهي اللي بتكون من الوجود كله وهي موجودة في كل مكان وفي كل الوجود بنحسه فالتحكم فيها في داخل الجسم بيمكن من التحكم فيها في الجسم والتحكم منها فيها في خارج الجسم وهي في الحقيقة في مواقع معينة من الجسم بتقابل كل واحد منها وبتحكم في كل واحد منها فالمنهاج أو الدرس الثالث لصغل الملكة أو القدرة على التحكم في العناصر دي في الجسم وبالتالي التحكم فيها في الوجود الخارجي وبرضو هي صغل ملكة التحكم في العواطف والشعور اللي هي في 50 عاطفة أو شعور عند الإنسان وبرضو بيتم التحكم فيها بنفس المنهاج ده فهنا الصورة صورة التحكم في العناصر المكونة للجسم والعناصر المكونة للوجود الخارجي وهنا هو ضرب مثل بالذهب مثلا قال الذهب ما هو عنصر يعني في رأي بأنه هو عنصر عزيز عنصر غالي لكن غلاته في الحقيقة ممكن تكون ما فيه صفات الجيدة الموجودة في المعادن الأخرى لكن غلاته بس من ندرته وأنه بالتالي المقدرة الخارقة المقدرة الغير طبيعية فيما تبدو هي طبيعية وعادية جدا لكن ندرتها وقلة تحقيقها هي اللي بخلاها تبدو كأنها نادرة زي الذهب
Fourth lesson is a lesson in breath control, controlling breath. Breath is very, very important in controlling mind. You can see, if you run around the block and you attempt to read a book, you can't concentrate. Your mind is so like this. So the more you control your breath, the more pointed, the more focused the mind becomes. If you can slow your breath very slow and regular, then the mind becomes very terribly concentrated. And if you do this particular breathing exercise, which is given in fourth lesson, then at this time, the mind becomes like a sponge and absorbs any idea which is in the mind. Any idea which is there is absorbed by the mind. And so that's why it's the fourth lesson, not the first lesson, because one must be established in proper ideation, with a proper idea, proper thought, before getting this lesson, so that you don't have a crude mind in a crude idea in the mind when you do this lesson, because the mind can very easily be degenerated, very easily be pulled down.
الدرس الرابع هو في التحكم في التنفس. هو بيروا أنه في علاقة كبيرة جدا بين التنفس والتفكير. وبيجد أنه مثلا في الممارسة العادية الواحد لو جرى لمسافة وجا حاول يقرأ كتاب ما بيقدر يركز لأنه العقل بيكون مشتت ب عدم انتظام التنفس والممارسة الدرس الرابع ممارسة في تنظيم التنفس بالصورة اللي تعين على تركيز العقل وأقصد تركيزه ووعيه وتمكن من التقاط الأفكار وبالصورة اللي بعد ممارسة الدرس الرابع في تنظيم التنفس بالصورة المعينة العقل يبقى من الحدة ومن التركيز بحيث أنه يلتقط أي فكرة ويعيها ويفهمها وبالتالي الدرس ده بيجي في المنطقة الرابعة ومش في الأول لأنه مقصود أن يكون الإنسان استقر في ممارساته في تصفية أفكاره بالصورة اللي لما ينمي عقله ويركز بالصورة اللي يلتقط الأفكار ويستوعبها بالقدرة الكبيرة دي تكون الأفكار نفسها أفكار مصفية وإلا العقل قد يدهور وينحرف بالتقاط الأفكار
Fifth lesson, a little more difficult to talk about. Fifth lesson is again dealing with the five centers, controlling centers in the body. But it's a process of spiritualizing the entire being, physical, psycho, spiritual being. Process of spiritualizing the entire being. Sixth lesson is the lesson in meditation, the lesson of how to begin meditation, how to bridge the gap between I and he, how to begin to think only he, if some guidance is necessary. More detail I'm not willing to give from public forum.
الدرس الخامس وفي صعوبة في الكلام عنه هو برضو متعلق بالمراكز الخمسة في التحكم على في الموجودة في التحكم في الجسم و ما قدرت أفهم فيه أكثر من كده لكن الصورة بتاعت الدرس السادس واللي هو برضو هو بتحفظ في أنه ما يفصل عنه بصورة عامة برضو متعلق بإنشاء أو بداية تعليم الإنسان كيف يخلق العلاقة بين 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 هو بين الإنسان بين الأنا والهو بين 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 الفرد والله ودي الإنسان بحتاج فيها لمقدم أو لبداية لدعينه في البداية فيها لكن بعد ذاك بيمشي فيها في 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 التأمل والتأمل بيبدأ بالتعليم البسيط بعد ذلك بنشوفه الإنسان براوة لكن هو ما على استعداد لأن يفصل أكثر في الدرسين دير على حسب ما شعرته.
Meditation has been defined as the attempt to understand the object of ideation, the attempt to understand what you're thinking about, and all we can do is attempt to understand him. When you try to do this, when you try again and again and again and again, the mind will eventually give up because he cannot be understood with the mind. The mind will give up and it will stop working. And then you merge into ecstasy, into samadhi, into blissful state, into within. And this is meditation, which one learns after some time. One can sit for, after learning this technique, it may take years to learn, years together, one can hours at a time with the mind immersed in this idea and the entire being is transformed.
أنا استأذنت فأنه أتذكر منه جانب من اللسن خمسة برضو وهو برضو حاول يوضح أكثر في اللسن ستة في أقصد في الدرس ستة لكن يبدو أنه بالنسبة للدرس الخامس هو روحانة وجود الإنسان هي عملية روحانة وجود الإنسان هو برضو قال إنه ما على استعداد لأن يفصح عن أكثر من كده في بصورة عامة عنها لكنها متعلقة بالمراكز الخمسة في التحكم الموجودة في الجسم وخارج الجسم وهي محاولة في روحانة الوجود روحانة الإنسان ووجود الإنسان وحسه وشعوره والدرس السادس في مسألة التأمل هو حاول أن يفسر فيه أكثر شوية برضو بتحفظه عنه في البداية أنه ما حيفصح فيه أكثر من كده علنا لكن هي محاولة في مجرد محاولة في التعرف على موضوع تفكيرنا أو على على غرض عبارة يعني موضوع فكرتنا أو موضوع فكرنا وهي هي هي محاولة لما العقل يستمر فيها ويستمر فيها ويستمر فيها لحد ما يعجز ويفشل يسكت يهبط فنخرج من المحاولة دي إلى الشعور الرائع بالمتعة وبالجمال وبالسلام معه مع 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 مع, مع موضوع التفكير ده اللي عجزنا عن تحقيقه أو عن إدراكه ودي هي كل محاولة التأمل وهي قد تأخذ سنين ليتمكن الإنسان من تحقيق القدرة على التأمل لكن لما يحققها بها بحاول أن يدرك مجرد محاولة وما في فرصة لإدراك لكن يحاول أن يدرك موضوع التفكير ويفشل في النهاية ويقيف من المحاولة ويخرج للمتعة والجمال والسلام والشعور ده مع موضوع التفكير
أفتكر الدروس الستة ممتعة جدا وزي ما نحن قلنا هي العبرة دائما بالمنهاج هسع في الدرس السادس ظهر أنه غرض اليوغي هو غرض الصوفي لما الفكر يعجز عن الإدراك بيقيف وده عند الصوفي مسمى رفع حجاب الفكر اللي لما يفوت موضوع الثنائية يجي للوحدة المطلقة الفكر ما عنده فرصة بيعجز، ومن هنا قالوا العجز عن الإدراك إدراك. وعندهم أنه رفع حجاب الفكر أو عجز الفكر عندما يواجه الوحدة المطلقة ما فيها ثنائية دي ما بتتأتى إلا بممارسة العمل من البداية. يعني هنا السيد انتهى له كغاية من الدروس الخمسة، يجي الدرس السادس التأمل، بتجويد التأمل يطلع الإنسان في المطلق، فيكون في السعادة المطلقة والراحة المطلقة. هذه عندهم ما بتجي، عندنا نحن في الإسلام ما بتجي إلا ببداية التوحيد من الأول، وأن كل حركة من حركات العبادة مرتبطة بالمطلق وتعكس صفات علينا نحن وصفات عليه هو. صفاته هو في الرفعة المطلقة والعظمة المطلقة، صفاتنا نحن في التواضع. وده السبب في أننا نحن مثلا بنسجد على أنفنا، فنحن في الوقت اللي بنمارس فيه العبادة لنحصر أنفسنا في من التوزع في الزمن، بننشئ العلاقة بيننا وبين الواحد المطلق، بيعطاه هو العظمة كلها وأخذنا نحن للحضارة والذلة والهوان والتواضع بالصورة دي. المحاولة إذن هي أن نحن نصل للمطلق بوصولنا لوحدة الزمن. والصلاة المهم فيها جدا أن الإنسان انحصر 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 حتى يكون صلاته هي لحظة لقاه بالله. الباب كلها حركات في الحيل، يعني الصلاة فيها سبع حركات، الركعة فيها سبع حركات، ونحن بنعمل ركعة وبنعمل ركعتين وبنعمل ثلاث ركعات وبنعمل أربع ركعات. دي صلاتنا يعني في الرباعية، في الثلاثية، في الثنائية، في الوترية، وفي كل ركعة من ديل في سبع حركات. كل الغرض من الحيل دي أننا نحصر في لحظة، ودي العبارة اللي يعبر عنها القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فإذا الفرق بين منهاجنا ومنهاجهم في الناحية البدائية أن كل حركة من حركاتنا نحن إنشاء العلاقة مع الواحد المطلق، قدرنا عليها أو عجزنا عنها.
As it is, has been said already that the whole thing finally comes to the question of the technique or methodology. Now the basic difference between our methods or methodology and the yoga methodology is that from the very beginning every attempt is made to establish the relationship between, or the right relationship between, the individual and Allah, in that all qualities of absolute greatness and goodness and knowledge are attributed to Allah, while qualities of humbleness and ignorance and weakness are attributed to man. And
humbleness
yeah, are attributed to man. And in all our practices, we try to create such unity or oneness within, you know, through our practices, so that we are sort of concentrated or brought from our distractions into unity with Allah. And that whether we succeed in doing or fail in doing is the attempt of every action or every technique we practice. In prayers, for example, we practice prayers involves seven movements in every rak'ah, and we have prayers of one or two or three or four rak'ahs, and all these are just techniques or ways of trying to achieve that union or that unity with Allah, which once achieved or if achieved will take us out of time and place, and we'll achieve or will what we have explained in terms of the sixth lesson as the purpose of meditation, ceasing to think and failing to think, and thereby lifting the veil of thinking or the veil of reason. And when that veil is lifted, man is able to appreciate and comprehend or know Allah, and because he knows him without the mind. Yeah, the mind is incapable of knowing him. So the practices are all designed to the object of Sufism, or what Sufis say as being the object of their practice, or their prayers and their meditation and their self-discipline, is to lift the veil of thinking, and thereby come to know Allah outside the duality of the mind. Mm-hmm. And that's where they come to absolute bliss and happiness and, mm-hmm. And goodness. But the point is that in terms of our techniques, from the very beginning, we start and we emphasize the, in everything we do, this tendency to unify the being of the individual in his prayers, in his practices, and to create the link or the right relationship between him and Allah in his absolute greatness, through realization of that his qualities are at the infinite or the absolute end, while our qualities are at the other end, the lower end.
في برضو عبارة لجبال الفرق الكبير هي بسبيل مما ذكرناه في مسألة العبادة اللي هي بوضعنا لأنفنا في الأرض لابد أن نتواضع وننخفض ونتخدع وننكسر للعظم المطلق اللي عنده هو. دي بتجي في أنه العبادة عندنا نحن ما هي عمل إرادي. العبادة الصحيحة هي عجز عن القدرة. العبادة الصحيحة مش أنك أنت مريد، هي أنك أنت إرادتك جاية منه، ولولا فضله أنت ولا بتتوضى ولا بتصلي ولا بتعمل أي عمل من عمل الخير. العبادة عندنا هي من البداية تسليم إرادة، مش تقوية إرادة في الانحصار اللي ذكر السيد في مثل تقوية العقل. هي الحقيقة تخلي عن الإرادة، العبادة ضعف. ممكن نقول عنها
a point which brings out the difference, the great difference between the two techniques, is that worship practices or prayers and worship practice is rather than a development of the will, rather than a strengthening of the will or and control of the will, is rather the surrender of the will from the beginning and in every respect. That is the humbleness of our prayers, and the fact that we put our foreheads to the ground in our prayers is to emphasize that we are really not willing, we don't have the will, we don't have the initiative in whatever we do, and especially in prayers. We rather than develop and strengthen our control and our will, we rather tend to surrender our control and our will. Mm-hmm. And we tend to emphasize that to us, had it not been for the grace of Allah, had it not been for the goodness of Allah, we would not have been able to wash or pray or do anything which is good. And this fact that it is surrendering the will rather than developing the will, mm-hmm. which is the main difference. Mm-hmm. To us, worship is surrender, is weakness, is inability, rather than ability and will and control.
في برضو حاجة أساسية هو السيد قال في الحقيقة في الكلام الأولاني ما ترجم، بعدين لما ما سجل، بعدين لما جمع اكتشف أن الشريط بتاعه انتهى وأن الكلام ما سجل وعيد له هو تاني اللي يقوله ما قاله، اللي هو أنه بس قال الجانب ده منه أنه اليوغي رجل عملي ما بيقبل حاجة ما منطقية. إذا كان الطفل قال حاجة منطقية اليوغي يقبلها، إذا كان الله نفسه قال حاجة ما منطقية اليوغي ما يقبلها. ودي أساس برضو بترجع للكلام اللي قبلك نحن قلناه، هل الإيمان داخل في عمل اليوغي؟ ودي تمشي برضو للكلام اللي قال فيه أنه ما في حاجة سوبر ناتشرال، فيه الحاجة الما طبيعية الوراء الطبيعة الفوق للطبيعة وفوق للمستطاع من جانب الله ما فيه, لكن من جانب الإنسان فيه ولا يسع إلا أن يؤمن بها. فإذا كان الإنسان اليوبي بيقيس المنطق بتاع الله ويرفضه يبقى منطقة الإيمان عنده منحوة وكل الوجود أخضع لعقله.
There is one point which seems to have been missed in recording and therefore was not translated, and that is when you first said that yogi is a rational man, is a practical man, you said that he is a logical man, I mean, and you said that he applies logic to everything. If a child says something which is logical, a yoga man accepts that statement. But if Allah himself said something which is illogical, a yoga man rejects that statement. Now, this brings out the difference in terms of, or again, the point you said about that to a yoga, there is a yogi man, there is no supernatural thing, and that everything is natural.
In the universe.
In the universe, everything is natural. Uh-huh. So the point here is whether there is any room or there is any scope for belief in yoga practice and thinking. That is, whether the fact that you tend to apply your logic and to assess the logic of Allah's statement or deeds is a point which raises doubts as to the scope and as to the implications of faith, of belief, whether you are prepared to accept something which is beyond your ability to know and to appreciate, and to believe in it and to accept it rather than reject it as being illogical to you. And the point is that to a Muslim, from a point of view of Allah, there is no thing which is impossible, there is nothing which is abnormal or unnatural. But from the point of view of man, there are many things which are impossible, which are unnatural, and to him he has to believe and to accept those things as an article of faith for a time and work on it rather than apply his logic to the fact or to the statement from the beginning and be in a position to reject or accept it.
I would like to say something. I left out one part of the second lesson. And this part is that after meditation, each time after meditation, there is one shloka, which is sung. Internal, external, it doesn't matter. And this shloka extols the virtues of the Supreme Being. So it's endless, omnipotent, omniscient being, pervading the invisible and visible worlds. To this being I pay my salutations. Ignorance and darkness were blinding my eyes. And then the ointment of knowledge was applied to my eyes, and now my eyes are unblinking. I pay my respects to that supreme brahman, that supreme being. Guru is the creator. Guru, Brahma, Guru, Vishnu, Guru, Guru, Maheshwara. Guru is the creator, Guru is the preserver, Guru is the destroyer. And the only Guru is Brahma. The only one that conforms to the title of Guru is the Supreme Being. Tava Dravyam Jagat Guru, Tubhya Mela Samarpayam. To that Supreme Being, I surrender. To the wealth of that Supreme Being, I give myself. This is repeated after every meditation. And so this is very true. That without this idea of giving up the self, then spiritual practice can make the self-importance very big. The mind can get very big and think, oh, I am something special. Yeah, this is very important also.
يقول السيد بأنه مشكور. يقول السيد بأنه فاته ملاحظة في الدرس الثاني, وهي أنه بعض ممارسة التأمل في نوع من الدعاء والنوع من التخضع والتبسط تبسيط يعني تخفيض النفس والدعاء وتغرير الصفات العظيمة للمخلوق المطلق والمخلوق الكامل بيردد الإنسان أو أقصد للوجود للموجود الكامل أو الموجود المطلق بيردد المتأمل بعد الفراغ وفيها بيركز على أنه هو المعلم الأكبر هو المعلم الأوحد وهو القادر وهو المستطيع وأنه الإنسان ما عنده أي شيء من ده وعشان ما يكون فيه اتجاه للتكبر ولا الادعاء عند الإنسان في ممارسته.